بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب أو في كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، وأطراف القدمين. طيب، هذه أو هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعضاء السجود، والأعضاء التي بها يسجد العبد، فذكر بها مساجد العبد، ذكر فيها مساجد العبد. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، قال أمرت، ففيه دلالة على أن الآمر له ربه عز وجل، على أن الآمر له ربه عز وجل، لأنه لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. واضح هذا الأمر أم لا؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت يدل على هذا المعنى، يدل على أن الله عز وجل هو الذي أمره بذلك. وجاء في رواية، وجاء في رواية أنه قال عن عبد الله بن عباس قال: أمر النبي، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يدل على المعنى السابق، وهذا أيضا يدل على المعنى السابق، أن الله عز وجل هو الذي أمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا. واضح هذا يا جماعة؟ قوله صلى الله عليه وسلم أمرت وأمرنا، أو قوله أمرت وأمر، هذا قد يفهم منه أن هذا السجود مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن السجود على تلك الأعضاء السبعة أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الرواية الثالثة الذي فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، الذي فيها أمرنا، تدل على أنه أمر له ولأمته، تدل على أنه أمر له ولأمته، وهذا هو صحيح، وهو أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر كذلك للأمة. ولو لم تأتي هذه اللفظة لكان الأمر كذلك، ولو لم تأتي هذه اللفظة لكان الأمر كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر إلا لأجل هذا المعنى، فكل ما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه كذلك شرع لأمته، فالأصل أنه شرع لأمته، إلا أن يدل دليل على الخصوصية، إلا أن يدل دليل على الخصوصية، فالأصل عموم التشريع، فالأصل عموم التشريع، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في الفتح: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، أصحها حديث ابن عباس هذا. قال: وروى عامر ابن سعد عن العباس ابن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يرحمه الله، أنه سمع العباس، طيب، عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدمه. قال: وقد عزاه غير واحد من الحفاظ إلى صحيح مسلم. وقد عزاه غير واحد من الحفاظ إلى صحيح مسلم. قال الحافظ ابن رجب: وقد عزاه غير واحد من الحفاظ إلى صحيح مسلم ولم نجده فيه، ولم نجده فيه. وصححه الترمذي وأبو حاتم الرازي. وقد روي هذا المعنى عن عمر وابن مسعود. وابن عمر وابن عباس عن عمر وابن مسعود وروي هذا المعنى عن عمر وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة من قولهم. حديث العباس هذا جماعة من أهل العلم عزوه إلى مسلم من الحفاظ، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أصل صفة الصلاة أيضا عزاه إلى صحيح مسلم، وعزاه منه إلى شرح النووي، وعزاه إلى شرح النووي على صحيح مسلم، ثم قال: وإنما عزوته إلى شرح مسلم، إلى شرح النووي على صحيح مسلم، لأنه ساقط من بعض النسخ. فالحاصل أن الحديث صحيح سواء رواه مسلم أم لم يروه، صحيح وعلى شرط مسلم، يعني سواء رواه مسلم فيكون في مسلم أو هو صحيح وعلى شرط مسلم، إن لم يثبت أنه في صحيح مسلم، لأنه إن كان سقط فهو سقط قديم كما ترون. والإمام الزيلعي رحمه الله تعالى في نصب الراية كذلك لم يعزه إلى مسلم، وإنما عزاه إلى الأربعة، وحيث أخرجه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن الأربعة. والحديث كما ترون يدل على هذا المعنى، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد، يدل على أن القول الأول في قول أمرت وأمرنا على أن المراد به جميع الساجدين. إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، والمراد بالآراب الأعضاء، وجهه وكفاه وركبته وقدماه. وفي الحديث مسائل: الأولى حكم السجود على هذه الأعضاء. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولا خلاف في أن السجود على هذه الأعضاء هو السجود الكامل، واختلفوا في الواجب من ذلك، فقال الطائفة: يجب السجود على جميعها، وهو أحد القولين للشافعي، ورجحه كثير من أصحابه. والصحيح المشهور عن أحمد وعليه أصحابه، وهو قول مالك وإسحاق وزفر، وحكي عن طاووس. ويدل على هذا القول هذه الأحاديث الصحيحة بالأمر بالسجود على هذه الأعضاء كلها، والأمر للوجوب. واضح يا جماعة؟ القول الثاني: فقال الطائفة: إنما يجب بالجبهة فقط، إنما يجب بالجبهة فقط ولا يجب بغيرها، وهو القول الثاني للشافعي، وحكي رواية عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، والراجح الأول لما تقدم من الأدلة. المسألة الثانية واضح يا جماعة؟ الواجب القول الأول أي القول بالوجوب لحديث ابن عباس وأبيه. المسألة الثانية حكم السجود على الجبهة، أي هل واجب أو ليس بواجب أن يسجد الإنسان على الجبهة، هل واجب أن يسجد على الجبهة أم ليس بواجب؟ فيه خلاف، فالجمهور على وجوب السجود عليها، وإن الأنف لا يجزئه منها، فالجمهور على وجوب السجود عليها وأن الأنف لا يجزئه منها، واستدلوا الأحاديث السابقة. وقال أبو حنيفة هو مخير بينها وبين الأنف، وقال أبو حنيفة هو مخير بينها وبين الأنف، وله الاقتصار على أحدهما. واستدل لأبي حنيفة بحديث ابن عباس أيضا. وفيه قال أمرت أن نسجد أو أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار إلى أنفه، على الجبهة وأشار إلى أنفه، فقالوا هذا يدل على أنه إذا سجد على الجبهة أجزأه، وإذا سجد على الأنف كذلك أجزأه. واضح يا جماعة استدلال أبي حنيفة؟ واضح استدلال أبي حنيفة أم لا؟ طيب، والراجح الأول أنه قال على الجبهة وأشار إلى ماذا؟ إلى أنفه، وأشار إلى أنفه، فقال فهذا فيه دلالة على أنه إن سجد على الأنف فقد سجد على ماذا؟ على الجبهة. يقول إن سجد على الأنف فقد سجد على الجبهة، فيجزئ أن يسجد على الجبهة ويجزئ أن يسجد على ماذا؟ على الأنف، فهو مخير بينهما. والجمهور يقول لا بد من الجبهة، وإنما ذكر الأنف تبعا للجبهة، فيقول أصل الجبهة والأنف تبع للجبهة، فواجب السجود على الجميع، واجب السجود على الجميع على الجبهة وعلى الأنف، وأشار إلى الأنف لأجل أن ينبه على السجود عليه. وهذا كما سمعتم هو الصحيح. طيب، مسألة ثالثة، حكم السجود على الأنف، فيه خلاف، فذهب الشافعية إلى الاستحباب، وحكاه ابن المنذر عن طاووس وعطاء وعكرمة، والحسن وابن سيرين والثوري وأبي يوسف وغيرهم، واستدل هؤلاء بما سبق وأن استدل به أبو حنيفة، وأن الأنف تابع للجبهة، فإذا سجد على الجبهة هذا هو الواجب، وأما وضع الأنف فهو على الاستحباب إتماما للسجود، إتمام استحباب لا إتمام وجوب. وقال سعيد بن جبير والنخعي وإسحاق يجب السجود على الأنف مع الجبهة، وعن مالك وأحمد روايتين كالمذهبين. ما معنى روايتين كالمذهبين؟ رواية باستحباب ورواية بالوجوب. واستدلوا بحديث ابن عباس، وفيه أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وفي رواية أعظم الجبهة، وأشار إلى أنفه، ففيه دلالة على أنه مأمور بالسجود على الأنف كما أنه مأمور بالسجود على الجبهة، وهذا هو الراجح. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة، ما هو الحد المجزئ في السجود على هذه الأعضاء؟ فيه خلاف. فروي عن أحمد، أو نقل عن أحمد، في من سجد ورفع أطراف أصابع قدميه، في من سجد ورفع أطراف أصابع قدميه من الأرض، أنه ناقص الصلاة. وتوقف في الإعادة على من صلى وسجد وقد رفع إحدى رجليه. وروي عنه أنه كان إذا صلى، أنه إذا صلى الإمام أحمد وسجد وضع ثلاث أصابع رجليه، وضع ثلاث أصابع رجليه على الأرض. قال القاضي أبو يعلى: ظاهر هذا أنه يجزئه يضع بعض أصابع رجليه، يجزئه أن يضع بعض أصابع رجليه. وأيضا جاء عن أحمد أنه قال: إذا وضع من يديه على الأرض، إذا وضع من يديه على الأرض قدر الجبهة أجزأه. قال أبو بكر ابن قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحاب أحمد: وكذا من الرجلين، وكذا من الرجلين. وقال القاضي أبو يعلى: يجزئه أن يضع وقال القاضي أبو يعلى يجزئه أن يضع من يديه وجبهته على الأرض شيئا وإن قل. مفهوم هذا يا جماعة؟ كلهم يحكون أنه وضع شيء من الجبهة ولو شيء يسير أجزأ صلاته، ولو وضع شيء يسير من اليد، من الكفين، وضع شيء يسير مثلا سجد هكذا أو سجد هكذا أو سجد هكذا ولو شيء يسير، يقول هذا يجزئه. قال ابن رجب: ومن أصحابنا من حكى الإجماع على ذلك، ومن أصحابنا من حكى الإجماع على ذلك. قال: وهذا مخالف لرواية الشالنجي. الإجماع على أن مذهب أحمد هذا القول، وليس إجماع العلماء كافة. قال: وهذا مخالف لرواية الشالنجي، فإنها تدل على أنه لا تجزئه دون وضع الجبهة وقدرها من الكفين. قال: وحكي عن ابن حامد من أصحابنا أنه يجب استيعاب الكفين في السجود عليهما، استيعاب الكفين في السجود عليهما. قال: وهو قول أبي خيثمة ابن حرب، وهو قول أبي خيثمة ابن حرب. قال: وقال داود الهاشمي: إذا وضع أكثر كفيه أجزاءه. ومذهب الشافعي الذي عليه أكثر أصحابه ونص عليه في الأم أنه لو سجد على بعض جبهته كره وأجزأه، كره أو كره ذلك وأجزأه. ولأصحابه وجه لا يجزئه حتى يسجد على جميع الجبهة. وهذا هو الظاهر والله أعلم من الحديث السابقة، أن عليه أن يسجد على الأعضاء تامة، إلا لعذر، كان يكون في مكان حصى مثلا ما يستطيع أن يمكن جبهته، ما يستطيع إلا أن يضع جبهته وضعا على جزء دون جزء أو ما شابه ذلك، فهذا لا بأس. أما إن كان الأمر على غير ذلك فعليه أن يمكن جبهته، وعليه كذلك أن يمكن بقية أعضائه كما يدل عليه الأحاديث السابقة. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.